أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه لو دل الدليل على الاجتزاء بالعمل المخالف للواقع للجاهل الذي لا يعلم، الدليل دل على أن عمله وإن أتى به خلاف ما يجب عليه فيجزئه ذلك، كما لو صلى قصرا في موضع وجوب الإتمام، كما لو صلى تماما في موضع وجوب القصر، وكما لو أخفت في موضع وجوب الجهر أو عكسه. واضح أن الأدلة دالة على صحة صلاته التي صلاها تماما، وكان يجب عليه أن يصليها قصرا، وعلى صحة صلاته التي أخفت فيها أو جهر بما أنه جاهل. طيب، من خلال ما ذكر في هذه الأدلة الدالة على الإجزاء بالنسبة للجاهل يرد علينا إشكال يتعلق بمسألتنا. تقدم الكلام أنه يجب الفحص، فكيف هذا الجاهل صلى ولم يفحص؟ كان يجب عليه أن يسأل ليعلم أن صلاته تماما أو قصرا، فهو صلى تماما وكانت الصلاة الواجبة عليه قصرا، وكان يجب عليه أن يسأل أن صلاته بالإخفات أم بالجهر، ولكنه صلى ولم يسأل، فكيف تصح صلاته؟ فهنا إشكال في صحة الصلاة، الإشكال علمي وليس الإشكال من الناحية الفقهية. من الناحية الفقهية لا إشكال في صحة صلاته لوجود الدليل، ولكن من الناحية العلمية كيف نجمع بين الدليل الدال على وجوب الفحص وبين القول بالإجزاء والقول بعدم استحقاق العقاب لتركه للفحص، مع أنه ماذا؟ فوت التكليف الواقعي الواجب عليه. تكليف الواقع قلنا أنه كان يجب عليه أن يصلي قصرا، أو كان يجب عليه أن يصلي إخفاتا، فإذا كيف نجمع في ذلك؟ والإشكال تقريبه كالتالي: إن كان العمل الذي أتى به في حال الجهل يسقط التكليف الواقعي ويفي بالغرام، فهذا يكون طرفا للتكليف، وبالتالي التكليف بمعنى له فردان مثل خصال الكفارة. يعني في الحقيقة هو بالخيار أن يصلي جهرا أو إخفاته، والحال أن الواقع ليس كذلك. ليش؟ لأن الواقع محدد ومعين بالوظيفة الفعلية المحددة عليه، وإنما أصبح نعم عمله مجزيا لكونه يجهل. طيب، أما إذا قلنا إن هذا طرف للواقع، فالحقيقة أن ما فات التكليف، لأن كان للتكليف عدلان، فهو أتى بأحد عدلي التكليف. أي أما إذا كان التكليف محدد بالصلاة على نحو الإتمام أو الصلاة على نحو الجهر مثلا وهو أخفت، أي فكيف نقول هذا التكليف يجزئ؟ يجزئ يعني أنه في الحقيقة الإجزاء يلازم عدم وجوب الفحص، والحال أن قلنا أن الأدلة دالة على وجوب الفحص. طيب، إذن كيف نجمع؟ كيف نجمع بين الدليل الدال على وجوب الفحص والدليل الدال على سقوط التكليف وإجزاء التكليف في حال الجهل؟ أي والحقيقة أن التكليف الذي يأتي به المكلف في حال جهله إذا كان لا يسقط الغرض، لا يفي بالغرض، فكيف نقول بإجزائه؟ يعني نحن نقع في إشكال فيه شيء من الغموض والإبهام. ولهذا العلماء أطالوا في الإجابة عن هذا الإشكال، مفصلين ومسهدين. الماتن يقول: تقدم عندنا الإجابة عن هذا الإشكال ولا نحتاج إلى إيراد ما قاله العلماء من إسهاب، يعني أن الإجابة عن هذا الإشكال غاية في السهولة. كيف؟ يقول الماتن: في بعض الأحيان نستطيع أن نقول بسقوط التكليف لأمور. الأمر الأول أن المأتي به يحقق الغرض ويفي بالملاك، يعني بمعنى أن مثلا لو قلنا لك: أطعم الفقير أو اكسي الفقير، الملاك يتحقق بالكسوة وبالإطعام. في بعض الأحيان التكليف يسقط لأنه لا نستطيع أن نحقق الملاك والمطلوب من ذلك التكليف. يعني مثلا بانقضاء زمان التكليف ولأن الزمان له دخل في الملاك فلا يمكننا الإتيان بتكليف آخر يسقط الملاك. لماذا؟ لأن الملاك يختص بالإتيان بالمكلف به في ذلك الوقت المحدد والمعين فقط لا غير. في بعض الأحايين قد يكون التكليف في الحقيقة ماذا؟ لا يحقق الملاك، لا يحقق الملاك، ولكن قد يحقق شيئا شيئا جزءا من الملاك ويتعذر استيفاء الجزء الآخر من الملاك. تقريبا نحن نقرب الصورة، الماتم قرب الصورة بهذا المثال، كما لو كان الغرض أمرتك قلت لك هكذا أطعم العالم الفلاني اللحم، اللحم، وكان الغرض من إطعامه للحم هو ماذا؟ إشباع ذلك العالم واحد، وأيضا ليستفيد من اللحم، عنده مثلا نقص في البروتين، أو أن اللحم يحقق له علاج لبعض الأمراض موجود. مثلا جاء شخص شكى للإمام عليه السلام، مضمون الرواية أن به ضعف، فأمره بأكل الكباب اللحم هذا المشوي، متك الكباب، الكباب اللحم المشوي بطريقة أن يكون كبابا، فهذا معناه شنو؟ أن قد يكون إطعام هذا العالم أو هذا المؤمن لغرض مركب، الإشباع والإشفاء من مرض، لكن هذا أطعم العالم بشنه؟ بغذاء آخر، غذاء آخر كالأرز مثلا أو التمر، وشبع العالم، أكل حتى شبع. هنا نقول بسقوط التكليف، يعني لا يجب عليه مثلا أن يطعم هذا العالم مثلا في ظهر يوم الجمعة، لأن خلاص انتهى، ما يتمكن ذلك العالم أن يأكل مرة أخرى، ولكن سقوط التكليف لا لأنه حقق الغرض المركب، الإشباع قد تحقق، ولكن الجزء الثاني لم يتحقق، لأن الجزء الثاني يتحقق بإطعام العالم اللحم، وهو أطعمه ماذا؟ أطعمه الأرز مثلا أو التام. فإذا يقول الماتن احنا ما نحتاج أن نقول كيف نجمع بين الدليل الدال على وجوب الفحص وأنك لو لم تفحص لعقبت، والعقاب يدلل على عدم استيفاء الغرض، وبين الدليل الدال على الإجزاء وسقوط التكليف عند الجاه، لأنه يمكن أن يكون الغرض مركب من أكثر من شيء، وأنت بعد أن حققت بعض الأشياء لا يمكنك استيفاء البعض الآخر الباقي. فالسقوط لا يرجع إلى تحقيق الغرض كاملا، يعني لا يرتبط بتحقيق الغرض كاملا كما تصور هؤلاء العلماء وأشكلوا، بل يمكن أن يكون سقوط التكليف لاستحالة وعدم إمكانية استيفاء الغرض. والخلاصة، لا مانع، لا مانع من أن يكون التكليف المأتي به في حال الجهل يسقط التكليف الواقعي، وبين الدليل الدال على وجوب الفحص فلا تنافي بين الدليلين، حتى يلزم أن نقول إن الدليل يدلل على عدم سقوط التكليف، أو لازم دليل وجوب الفحص هو عدم سقوط التكليف لعدم استيفاء الغرض. نقول نعم، قد لا يستوفى الغرض كاملا ولكن التكليف يسقط. طيب، من خلال ما تقدم يتبين لنا أن الأدلة الدالة على وجوب الفحص أي تختص بالشبهات الحكمية. شبهة الحكمية سواء كانت وجوبية أو تحريمية، يجب على المكلف أن يفحص كي يظفر بالحكم الشرعي. طيب، في الشبهات الموضوعية هل يجب الفحص أم لا؟ قيل لا، لا يجب الفحص، يجوز للمكلف أن يجري الأصل المؤمن الأصول الترخيصية في الشبهات الموضوعية بلا فحص. وقد دلل على هذا بإطلاق الأدلة، من هذه الأدلة صحيحة زرارة المتقدمة في باب الاستصحاب، الصحيحة الثانية، إنه ماذا؟ لا يجب النظر في الثوب الذي نحتمل أنه أصابته النجاسة، إيه؟ ما يجب، فواضح، هذا ثوب نريد أن نصلي فيه نحتمل أنه تنجس. الإمام شي يقول؟ يقول ما دمت تحتمل أنه تنجس يجوز لك ماذا؟ يعني أن تبني على طهارة الثوب، بل أكثر من ذلك، أنه من تزوج امرأة، تزوج امرأة، أراد أن يتزوج امرأة، لا يجب عليه أن يفحص هل أنها كانت متزوجة أم لا، وطلقت أم لا، أو هي والعياذ بالله هي متزوجة ولكن تريد أن تخون الزوج، فتريد أن تتزوج مرة أخرى بحجة الزواج، يعني خيانة زوجية والعياذ بالله. طيب، هذا الزوج الذي يريد أن يعقد عليها هل يجب عليه أن يجري فحصا أم لا؟ الرواية دلت على أنه لا، المرأة، النساء يعني مأمونون تجري على فروجهن، ما يجب عليك أن تروح تنقب تقول يعني لعلها غير صادقة في أقوالها، يجوز أن يعني تجري العقد معها وتتزوج بها. بعد وهكذا الحال إذا أردت أن تستخدم جلدا مأخوذا من سوق المسلمين، ما تدري هذا الجلد ذبح، الذبيحة التي ذبحت على وفق الشرائط، شرائط يعني أخذت شرائط التذكية فيها أم لا؟ نعم، تبني على صحة الذبح. أي ولا يجب عليك، ولا يجب عليك أن تجتنب هذه الجلود التي تستخدم وهي مأخوذة من سوق المسلمين، بل هناك بعض الروايات تتضمن احتمالات بعيدة، تقول لك يعني شنو؟ تمسك بهذا الاحتمال البعيد لإجراء الأصل المؤمن وأنت معذور. هكذا قيل. إذن الذي يجب علينا من الفحص هو الفحص في الشبهات الحكمية بقسميها، التحريمية والوجوبية. بس الشبهات الموضوعية نتمسك بإطلاقات الأصول المؤمنة ونجري الأصل المؤمن عند الشك، كما رأينا الثوب الذي نشك في أنه أصيب بالنجاسة، المرأة، الجلد الذي نأخذه من السوق، اللحم الذي نشتريه ونحتمل أنه ماذا؟ قد يكون هذا القصاب ذبح الذبيحة وأخلى بشرط من شرائط التذكية. أي الخلاصة، الروايات دللت على أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. أي وقد ادعي على ذلك الإجماع، الإجماع يعني أن إجماع الطائفة قائم على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية. نعم، ذكر بعض العلماء تفصيلا، قال لا مو مطلقا، جميع الشبهات الموضوعية لا يجب فيها الفحص، بعض الشبهات الموضوعية يجب فيها الفحص. لماذا؟ أي صحيح هي شبهة موضوعية، ولكن لا يمكن أداء التكليف إلا من خلال الفحص. مثلا الإنسان مسافر يشك في أنه هو يريد يسافر، الآن يشك في أنه سيقطع المسافة الموجبة للتقصير أم لا في هذا السفر. طبعا لا يصدق سفر إلا مع قطع المسافة من الناحية الشرعية، يقولون هنا يجب عليه أن يفحص ليتاح له أن يحدد وظيفته العملية في أدائه لصلواته، وكذلك بالنسبة لصومه وإفطاره. هكذا أيضا عنده مال، أموال، ولا يدري أنها هل تتحقق بهذه الأموال الاستطاعة ليجب عليه أداء الحج أم لا. يجب عليه أن يتساءل، أن يفحص حتى يعرف. طيب عنده إبل أو غنم أو أموال من النقدين الذهب والفضة أول كانوا يتعاملون بها، ويشك في بلوغ ما لديه من مال إلى النصاب الزكوي، حتى يجب عليه شنو؟ أن يخرج زكاة ما لديه من مال. هنا طبعا لا يمكنه أن يزكي وأن يخرج الحق الشرعي إلا بالفحص. وكذلك أيضا المال فاضل المؤونة، كيف طبعا يجب عليه الخمس في فاضل المؤونة؟ لا يتاح له أن يخرج خمس أمواله أو خمس ماله إلا من خلال الفحص ليعلم الزيادة وعدم الزيادة، هذا ما يتحقق إلا بالفحص. فالقول بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية بشكل مطلق لا يتم، يعني ليس بتام، بل ينبغي التفصيل. في بعض الموارد يقال بلا بدية وجوب الفحص، وذلك ما إذا كان لا يتمكن المكلف من أدائه للتكليف إلا من خلال الفحص، كما قلنا مثلا تحديد النصاب أو تحديد الزيادة أو تحديد المسافة، هذه موارد لا يستطيع المكلف أن يؤدي التكليف المناط به إلا بالفاح. بل قيل إنه لولا الفحص في هذه الموارد لأصبح التكليف لغوا، دائما أنا أشك في بلوغ مالي، نعم النصاب في الزكاة فأجري استصحاب عدم بلوغه النصاب، أشك في وجود الزيادة أجري استصحاب عدم الزيادة، فبعد شحق ما دام يجوز لي في الشبهة الموضوعية أن أجري الأصل المؤمن أجريه على طول، ولا يجب علي أن أخرج نعم الزكاة. هذا كلام الواحد يقوله، ما نقدر نقول إنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية بشكل مطلق، لابد أن نفصل ونقول في بعض الموارد كما ذكرنا يتعين القول بوجوب الفحص للغوية التكليف لو لم نقل بوجوب الفحص في تلكم الموارد، هكذا قيل. طبعا في هذه المسألة نعم أخذ ورد ونقض وإبرام، سيأتينا بعض ما يتعلق بهذه المسألة من الكلام، ارجعوا إلى التطبيق. قال نعم، وصل بنا هذا الكلام إلى هنا. قبله ماذا قال؟ ثم إنه لو دل الدليل على الاجتزاء بالعمل المخالف للواقع في حال الجهل، ولو كان هذا الجهل تقصيريا مو قصوريا، يتعين البناء على ذلك وإن كان خلاف الأصل. وعندنا روايات دللت على أن الجهل ماذا التقصيري في هذه الموارد المحددة والمعينة، كما في الصلاة تماما في مورد القصر أو إخفاة في مورد الجهر وبالعكس، أي بل في جميع موارد حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس موارد، الجاهل فيها ماذا لا يجب عليه إعادة الصلاة بناء على عمومه للجهل بالحكم وغيرها، يعني الجهل بالحكم والجهل بالموضوع. نعم لو وقع الإشكال بينهم في الجمع بين ذلك نعم وقع الإشكال بينهم في الجمع بين ذلك، يعني بين الدليل الدال على عدم وجوب ماذا؟ على عدم وجوب الفحص في هذه الأحكام، وبين الدليل الدال على استحقاق العقاب بترك الفحص. هناك دليل مرت أدلة قلنا دالة على الإطلاق أنه يجب الفحص، وهنا دل الدليل على عدم وجوب الفحص، فش نسوي؟ يعني كأن تناقض تضاد. هنا يقول لك لو ما فحصت عملت بتكليفك عن جهل قصوري، عن جهل تقصيري، تكليفك يعني أداؤك للوظيفة العملية مجزية، وهناك نقول دل الدليل على وجوب الفحص وأنك غير معذور ومؤاخذ من قبل الله، فكيف نجمع بين الأمرين؟ قال بدعوى أن المأتي به في حال الجهل إن كان وافيا بغرض الواقع الأولي، كان مثل الواقع الأولي طرفا للتكليف، وحينئذ لا مجال لتعيين الواقع لتبعية التكليف للغرض. بعد ما نقدر أن تقول التكليف مشروط بالجهر، في الحقيقة له عدلان، تقدر تأتي به جهرا أو خفاتا، ولا نقدر نقول التكليف قصرا، له عدلان، فلا يفوت معه المكلف به فضلا عن زوال أو فوات الميلاد ليستحق العقاب بفوته بسبب الجهل وعدم الفحص. وبالتالي ما نقدر نقول بوجوب الفحص فرارا، لأن لو قلنا بوجوب الفحص والروايات تدلل على الإجزاء وقعنا في تضاد. فرارا عن ذلك وإن لم يكن المأتي به وافيا بغرض التكليف، فكيف يقال بإجزائه وهو لا يفي بالغرض؟ وقد أطال الشيخ الأعظم وبعض من الأعاظم الذين تأخروا عنه في حل هذا الإشكال بما لا يسع المجال لإطالة الكلام فيه، يعني ما نحتاج نجيب هذا المسألة قابلة للحل بطريقة سهلة، بعد عدم التنافي بين الأمرين وإمكان الجمع بينهما ظاهرا. ليش؟ لأن الإجزاء كما يمكن أن يكون بوفاء المأتي به حال الجهل بملاك الواقع الأولي، يمكن أن يكون أيضا بصورة ثانية بتبدل الملاك المستلزم لعدم العقاب كذلك، هذه صورة ثانية، ويمكن بصورة ثالثة أن يكون لمانعية المأتي به من استيفاء ملاك الواقع من دون أن نستوفي الواقع به، اللي قلنا هناك غرضان والمكلف حقق أحد الغرضين لكنه لم يستوفي الغرض الثاني ويستحيل عليه أن يستوفيه. مثل شنو؟ قال كما لو تعلق غرض المولى بإطعام اللحم للعالم فأطعمه ماذا؟ الأرز أو التمر حتى أشبع هذا العالم، ولم يكن التمر مفيدا فائدة اللحم اللي تتوفر عليه يعني تلك الفائدة يتوقف عليها مثلا شفاؤه من أحد الأمراض، إلا أنه لما أوجب له الشبع تعذر إطعام اللحم فسقط التكليف بالإطعام في تلك الفترة. وقد ذكرنا نظير ذلك في التنبيه الرابع من تنبيهات مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين، فراجع هذا الإشكال مع الإجابة. السابع، لا يخفى أن الأدلة المتقدمة على وجوب الفحص وعدم جواز الرجوع بدونه للطرق والأصول المؤمنة يختص بالشبهات شنو؟ الحكمية بقسميها، ولازم ذلك جواز الرجوع للأصول المؤمنة في الشبهات الموضوعية من دون فحص لو اقتضاه عموم أدلة الشبهات كما هو الظاهر فيها في كل هذه الشبهات الموضوعية أو في جلها، بل في بعض هذه الشبهات الموضوعية الدليل صريح على عدم وجوب الفحص كما في صحيحة زرارة الثانية المذكورة في أدلة الاستصحاب، والتي تتضمن عدم وجوب النظر في الثوب الذي نحتمل أنه أصيب بالنجاسة، وما دل على أن من تزوج امرأة ليس عليه أن يفحص أن لها زوج أو لا ليس لها زوج. طبعا إذا كان لها زوج فيعتبر هذا، لو كان يعلم يعتبر هذا زنا، زنا من الزنا والعياذ بالله. شو يقول لك؟ ما يدري. طيب لو عقد عليها وتبين أنها لها زوج والعياذ بالله، هو يجب عليه أن يفارقها فورا. بعد ماذا؟ وهذا هي بالنسبة لها يجري عليها الحاد لأنها عالمة. وعدم وجوب السؤال عن زكاة الجلود المأخوذة من المسلمين، بل تضمن بعض النصوص إثارة الاحتمالات البعيدة والقول للمكلف أن عليك أن تتمسك بهذا الاحتمال البعيد لتجري الأصل المؤمن. ولذلك قال بالأصل ظاهر في الاكتفاء بالاحتمال وعدم وجوب التروي لدفعه الذي هو أخف من الفحص الخارجي. والظاهر يعني التروي هو مرحلة تجري قبل إجراء الأصل العملي، ولذلك مثلا الشاك في صلاته ما يجوز لا يبني على الأكثر، مثلا ثلاث والأربع ما يجوز أن يبني على الأربع إلا بعد أن يتروى. أي بل تضمن بعض النصوص إثارة الاحتمالات البعيدة ليتمسك بها المكلف، ليتمسك استنادا إلى هذه الاحتمالات بالأصل المؤمن، وهو ظاهر في الاكتفاء بالاحتمال وعدم وجوب التروي لدفعه الذي هو أخف من الفحص، الفحص هو درجة أعظم من التروي. والظاهر عدم الخلاف في هذا المطلب في الجملة، بل ربما ادعي عليه الإجماع، وإنما أوجب الفحص في بعض أوجب الفحص في بعض الموارد أوجب الفحص في بعض الموارد بعض القدماء، وأيضا مال إليه بعض المتأخرين بدعوى توقف العلم بالحكم فيها على الفحص. يعني يقول ما نعلم بالحكم كما ذكرنا في النصاب الزكوي مثلا، أو في تحديد المسافة، بدعوى توقف العلم بالحكم فيها على الفحص غالبا، كالشك في المسافة المقتضية للقصر والإفطار، والاستطاعة المقتضية للحج والنصاب الزكوي، والربح الذي يجب معه ماذا؟ الخمس. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.